بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أحمده تبارك وتعالى على نعمه العظيمة، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة المعافاة. أحمده جل وعلا على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاص أو عام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، معاشر الكرام، معاشر الأحبة، أيها الإخوة الأفاضل، هذه ساعة كريمة ومناسبة طيبة نلتقي في هذا البلد الطيب وفي هذا المسجد المبارك وعلى هذه المائدة من موائد الخير في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ممشاكم وحضوركم، وأن يجزيكم خيرا، وأن يجعل مجلسنا هذا باب خير لنا أجمعين ورفعة عند رب العالمين، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وينبغي أن نستشعر معاشر الكرام أن النعمة على العبد عظيمة بشهود مجالس الخير التي تعقد في بيوت الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، رواه مسلم في صحيحه. وثبت أيضا في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله، استحلفهم بالله، آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. ومجلسنا هذا معاشر الأحبة الكرام مجلس نتذاكر فيه شيئا من هدايات القرآن ودلالاته العظيمة، تدبرا في بعض آيات القرآن الكريم وتأملا في هداياته. والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. ويقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن من أعظم أبواب التوفيق والرفعة والسلامة من الفتن والشرور في الدنيا والآخرة العناية بهذا الكتاب العزيز تأملا وتدبرا واهتداء بهداياته العظيمة المباركة. والقرآن معاشر الكرام كتاب هداية وإصلاح وصيانة لقلوب العباد وإبعاد لها عن كل ما فيه هلاكها، ففيه تبيان لكل شيء، وفيه دحض لكل باطل، وفيه بيان للحق والهدى، وفيه الضياء والنور، وفيه العلو والرفعة، وفيه بيان صراط الله المستقيم وهديه القويم، وفيه تحذير من السبل الجائرة عن الصراط المنحرفة عن سبيل الله تبارك وتعالى وهديه القويم. فلا يزال العبد بخير ما دام مهتديا بهذا القرآن، معتنيا بتدبر القرآن، آخذا ببياناته ودلالاته وإرشاده، مأخذ العزيمة والاهتمام. موضوع لقائنا هذا معاشر الكرام علم الغيب، هذا موضوع الحديث في هذا اللقاء، ويكون الحديث عن هذا الموضوع في ضوء آيات القرآن وهداياته العظيمة ودلالاته المباركة، نتفيأ ظلاله ونجني من عبق هداياته وعظيم إرشاداته في هذا الجانب العظيم الذي يحتاج الناس حاجة شديدة إلى التأمل في هذا الأمر، التأمل في هذا الأمر، لأنه يكسب القلوب تعظيما لله ومعرفة بعظيم شأنه جل في علاه، ويعين على تحقيق الإخلاص له وحسن التوجه إليه وصدق الالتجاء والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ويدرأ أيضا عن الناس مضلات الفتن وطرائق الباطل، فإنه كثيرا ما يدخل على الناس في عقائدهم من خلال فهوم خاطئة جانبت هدايات القرآن ودلالاته العظيمة في هذا الباب العظيم علم الغيب. في القرآن آيات كثيرة يمتدح الله سبحانه وتعالى نفسه جل في علاه باختصاصه بعلم الغيب، وأن علم الغيب خاص به جل في علاه. والغيب هو كل ما غاب عن أعين الناس ونواظرهم وحواسهم مما يتعلق بالأمور الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة. ففي آيات كثيرة يمدح الله عز وجل نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه بتفرده واختصاصه بعلم الغيب جل في علاه، جاء ذلك في آيات كثيرة كقوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقوله في أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقوله في أوائل سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال عز وجل في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها بينة الدلالة ظاهرة البيان أن الغيب أمر قد استأثر الله به واختص به سبحانه وتعالى وتفرد بعلمه. جاء هذا كله في مساق الثناء على الله والتعظيم له جل في علاه وبيان تفرده بالجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى وأنه عز وجل متفرد بذلك يثني على نفسه بهذا الكمال والعظمة والجلال. وإن من المتقرر في هذا الباب ما دلت عليه نصوص أخرى كثيرة من تحريم قياس غير الله بالله وتشبيه غير الله بالله أو إعطاء شيء من خصائص الله عز وجل لغير الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي أي لا سمي له ولا مثيل. وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ذكر العلم في هذا السياق سياق تفرد الله عز وجل بالكمال وتنزهه عن الشبيه والمثال. وقال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والكمال. والآيات في هذا المعنى كثيرة ولهذا فإن اعتقاد اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب ينبغي أن يكون أمرا ثابتا في قلب المسلم لا يزحزحه عنه شيء ولا تنقله عنه شبهة مشبه ولا تلبيس مبطل. فإن الله عز وجل امتدح نفسه وأخبرنا عن نفسه في آيات كثيرة مر عدد منها أو شيء قليل منها كلها في مقام الثناء على الله سبحانه وتعالى بالتفرد بذلك وأنه لا يعلم الغيب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وإلى جانب هذه الآيات المشتملة على بيان تفرد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب واختصاصه به، نجد آيات كثيرة في القرآن فيها حديث عن صفوة عباد الله والمصطفين من خلق الله سبحانه وتعالى من الرسل الكرام، سواء من الملائكة أو من البشر. قد قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فنجد آيات كثيرة فيها حديث عن هؤلاء المصطفين الذين هم الخلاصة والصفوة والمجتبون من عباد الله سبحانه وتعالى، تبين أنهم مع علو مكانتهم ورفعة شأنهم وعلو مقامهم لا يعلمون الغيب، وأن علم الغيب من خصائص رب العالمين جل في علاه. ولعلي في لقائنا هذا أعرض على مسامعكم أيها الكرام أمثلة كثيرة جدا من ما جاء في هذا الباب من حديث عن الملائكة وحديث عن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه في هذا الجانب الذي هو اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. وسنقف على قصص جميلة جدا ومفيدة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وبعضها في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وسنفيد منها بإذن الله تبارك وتعالى فوائد عظيمة في هذا الباب. فمن ذلكم أولا ما يتعلق بالملائكة، ذلك الخلق العظيم من خلق الله عز وجل، وما آتاهم الله عز وجل من قوة وقدرة ومكانة. دل القرآن على أن الملائكة لا يعلمون الغيب، وأن علم الغيب خاص بالله، وهذا جاء في آيات لا أطيل بسردها لكن أذكر نماذج منها. فمن ذلكم ما جاء في سورة البقرة حيث قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أيضا في سورة سبأ يقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي الملائكة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. لا يعلمون. إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صعقة، ثم إذا زال عنها ذلك سألوا: ماذا قال ربكم؟ لأنهم لا يعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. صفوة عباد الله وخيرهم وإمامهم ومقدمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أمره الله عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم أن يخبر الناس بأنه لا يعلم الغيب، بأنه لا يعلم الغيب، أمره الله عز وجل بذلك. وجاءت آيات كثيرة في القرآن تخبر بذلك. فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فمن دونه من باب أولى وأحرى وأجدر. نقرأ في القرآن آيات عديدة يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالإخبار عن نفسه أنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من ذلكم على سبيل المثال قول الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. من ذلكم كذلك قول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأنه لا يعلم الغيب. وذكر برهانا بينا على ذلك قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولهذا سمع عليه الصلاة والسلام في أخريات أيام حياته في حجة الوداع يقول لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. في سورة النور آيات عظيمة جدا جاءت بتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك المبين الذي رميت به، وهي حادثة فيها فوائد وقصص عظيمة وعبر جسيمة، لكننا نقتصر على ما يتعلق بحديثنا وهو علم الغيب وأنه من خصائص الله. لما رميت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما رميت به من الإفك وتلقف ذلك بعض الناس بألسنتهم وتحدثوا فيه في مجالسهم باتهام قبيح لأم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الحديث والإفك الذي رميت به لا يعلم ولا يدري، حتى جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أتى لعائشة في وقال لها يا عائشة، انظر سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا يعلم، قال يا عائشة إن كنت ألممت بشيء من ذلك فاستغفر الله وتوبي إليه، وإن كنت بريئة فسينزل الله في براءتك. وكان عليه الصلاة والسلام لا يعلم ذلك، لا يعلم ذلك، ويسألها هذا السؤال رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها تقول في تلك القصة ما معناه أنها على يقين بأن الله عز وجل سينزل في براءتها، لكن تقول شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في آيات تتلى أي في القرآن، وكنت أظن أنه ستنزل براءتي برؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها آيات عظيمة تتلى في كتاب الله، قام على إثر نزولها عليه الصلاة والسلام يضحك فرحا ويقول لأم المؤمنين عائشة احمد الله، ويخبرها بنزول آيات في كتاب الله عز وجل جاءت مشتملة على براءتها رضي الله عنها وأرضاها. ولما قالت أمها بعد نزول هذه الآيات قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أقوم، بل والله لا أحمد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. آية التيمم، قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية العظيمة التي نزلت بركة ورحمة ولطفا من الله سبحانه وتعالى بالعباد وتيسيرا، ولهذا قال عقبها سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، تيسيرا منه ورحمة ورأفة بالعباد. في سبب نزول هذه الآية قصة عظيمة جدا ثابتة في الصحيح، لها تعلق بمسألة علم الغيب وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب. ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في صحيح البخاري وغيره، تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى بلغنا البيداء، انقطع عقد لعائشة رضي الله عنها، فأخذنا نلتمسه نبحث عنه، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتوا تلك الليلة، أقاموا تلك الليلة من أجل عقد أم المؤمنين عائشة. وهذا فيه شاهد لقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولم يكن في المكان الذي هم فيه ماء، لم يكن فيه ماء، فأقاموا تلك الليلة فأصبحوا على غير ماء من أجل أن يتوضوا ويتطهروا. فكأن بعض الصحابة كلم أبو بكر في هذا الموضوع حتى يكلم عائشة لا يؤخر الناس والمنطقة ليس فيها ماء ليتوضأوا للصلاة من الغد. تقول عائشة فدخل علي أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي، رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، فأخذ يكلمني ويعاتبني ويلومني ويغمز في خاصرتي يلومها، وتقول هي ما كنت تتحرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذها رضي الله عنها. وفي هذه القصة أن الله عز وجل أنزل عليه وهو نائم بعد أنزل عليه وهو على فخذ أم المؤمنين عائشة رأسه، أنزل عليه آية التيمم، حتى قال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر نزلت هذه الآية. تقول عائشة فلما قمنا نهضنا، يعني مشوا للسير الانطلاق من ذلك المكان، وجدوا العقد تحت ناقتها، وجدوا العقد تحت ناقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم، لو كان عنده علم ما باتوا وما تأخروا تلك الليلة ولا أخبرهم أن العقد تحت الناقة، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. نوح عليه السلام، نوح عليه السلام ذكر الله عز وجل شيئا من قصصه في القرآن الكريم، لكن أشير إلى قصة لها تعلق بهذا الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. في سورة هود قال عليه السلام كما أخبر الله عز وجل وذكر عن نوح فيما قاله لقومه، قال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. أخبر عن نفسه بذلك جملة أمور، منها أنه لا يعلم الغيب عليه السلام. وفي ثنايا قصته عليه السلام العظيمة وحادثة الطوفان المعروفة، وقد أمر الله عز وجل لما اشتد أذى قومه له وإبائهم وامتناعهم عن قبول دعوته وصدهم عن الحق الذي جاء به ومعاداتهم الشديدة له، أمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك حتى إذا استتم صنعه للفلك أمر الله عز وجل السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض عيونا حتى طغى الماء. وفي ذلك الأثناء لما بدأ نزول الماء دعا نوح عليه السلام أهله ومن آمن كما أمره الله سبحانه وتعالى، دعاهم إلى أن يركبوا معه في الفلك، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي غفور رحيم. تأمل في هذا السياق في القصة المتعلقة بابن نوح عليه السلام. قال الله عز وجل: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فامتنع الابن وأخبر أنه سيأوي إلى جبل يعصمه من الماء، فحذره نوح وأخبره أنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، لكن لم يستجب فكان من الهالكين. أخذت نوحا عليه السلام العاطفة الأبوية ونادى نداء عطف وشفقة يرجو الله ويسأله سبحانه وتعالى. تأمل، قال الله عز وجل: ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال: إن ابني من أهلي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إن ابني من أهلي، هكذا قال عليه السلام، لأن الله عز وجل قبل ذلك قال له: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فقال: إن ابني من أهلي، هكذا قال وهكذا ظن عليه السلام. فماذا قال الله له؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتاب من ذلك عليه السلام وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إبراهيم الخليل عليه السلام خليل الرحمن اتخذه الله خليلا، وذكر الله عز وجل في آيات كثيرة من مناقبه وخصائصه وصفاته العظيمة الدالة على علو مكانته ورفعة شأنه عليه السلام. من القصص المتعلقة به فيما يختص بهذا الجانب قصة الأضياف الذين أتوا إليه عليه السلام، فقام بالاستعداد لضيافتهم وإكرامهم وتقديم القرى والنزل الكريم لهم، وكانوا هؤلاء الأضياف من الملائكة وهو لا يعلم، جاءوا إليه في بيته على صورة أضياف، شبان حسان الوجوه، دخلوا عليه وسلموا وجلسوا في بيته وهو لا يعلم أنهم من الملائكة، حتى إنه مباشرة عندما سلموا عليه ورد السلام سارع إلى عجل عنده وذبحه وطبخه وأنضجه وتعب وزوجه في إعداده إليهم وقربه إليهم وهو لا يدري أنهم ملائكة لا يأكلون الطعام، لا يدري. ولما وضع الطعام بين أيديهم لم يأكلوا منه، والعادة الضيف يمد يده ويأكل من الضيافة، لم يأكلوا منه ولم يمدوا أيديهم إليه، فأوجس في نفسه خيفة لا يدري عليه السلام. اقرأ هذه القصة في سورة هود، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي ما أخذ وقتا، بسرعة بادر للإكرام والضيافة، سلم عليهم ورحب بهم وأدخلهم في بيته وسارع للإتيان بضيافتهم، فذبح عجلا وشواه الحنيذ المشوي شواه وقربه إليهم تكرمة وضيافة لهم، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ما كان يعلم أنهم من الملائكة، يظنهم من عامة من عموم الناس أو من الأضياف من البشر، جاءوا إليه فقام بواجب الضيافة فما كان يعلم، حتى قالوا له. ولهذا لما لم يأكلوا من الطعام الذي قدمه لهم أوجس خيفة، أوجس في نفسه خيفة، عادة الضيف يمد يده ويأكل ويطعم وهم لا يأكلون الطعام، لا يعلم أن هؤلاء الذين في بيت من الملائكة جاءوا على صورة بشر، والله عز وجل أقدر الملائكة على ذلك، مثل ما جاء في سورة مريم فتمثل لها بشرا سويا، لم يكن يعلم عليه السلام أن هؤلاء الذين عنده من الملائكة، ما كان يعلم، حتى أخبروه لما أوجس في نفسه خيفة أخبروه، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي أرسلنا الله إلى قوم لوط بالعذاب، فأخذ يجادل أيضا في قوم لوط عليه السلام لما أخبروه بذلك، لكن الشاهد من ذلك أنه عليه السلام ما كان يعلم. أيضا لوط عليه السلام لما وصل إليه هؤلاء الملائكة وأتوه في بيته على صورة شبان حسان الوجوه أصابه عليه السلام من الغم والحزن واشتداد الأمر عليه أمر عظيم، لأنه يعلم فساد قومه وتعلق قلوبهم بالشهوة الخسيسة المحرمة القبيحة وهي إتيان الذكران من العالمين، فأصابه غم عظيم لأنه يخاف، أصبح فيه خوف على هؤلاء الأضياف من قومه. وفعلا الشيء الذي كان يخاف منه بادر إليه قومه، وما كان يعلم أن هؤلاء الأضياف هم ملائكة جاءوا بالعذاب لهؤلاء الأقوام. قال الله عز وجل في سورة هود: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد. ذكر غير واحد من المفسرين أنه أراد بالشدة أي مدافعة قومه، لأنهم سيأتون، يأتيهم الخبر عن هؤلاء الأضياف حسان الوجوه، سيأتون إلى بيته، وأنه في أمر شديد في مدافعة هؤلاء القوم عن أضيافه. ولهذا أيضا جاء في السياق نفسه في سورة هود قال: وجاءه قومه يهرعون إليه، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن لكم أطهر. فأخذ يدافع ويرد قومه ويذب عن أضيافه، وما علم أن هؤلاء الأضياف من الملائكة جاءوا يحملون العقوبة. ولما اشتد عليه الأمر قالت له الملائكة هؤلاء، قالوا: لا تخف ولا تحزن، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وفي سورة هود قالوا: إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وحلت العقوبة ونزل العقاب. الشاهد أن لوط عليه السلام أصابه الحزن والألم واشتد الكرب عليه وقال هذا يوم عصيب، لم يكن يعلم أن هؤلاء ملائكة جاءوا يحملون العذاب والعقوبة. أيضا في هذا الباب قصة نبي الله عيسى عليه السلام، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة المائدة. ذكر الله عز وجل من قصته أيضا ما يدل على هذا الجانب. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهذا أيضا مما يتعلق بهذا الجانب، وأن رسل الله عز وجل عليهم صلوات الله وسلامه لا يعلمون شيئا من الغيب، وها هو عيسى عليه السلام يتبرأ من ذلك. أيضا نبي الله يعقوب عليه السلام الذي قال الله عنه: وإنه لذو علم لما علمناه. قصته معروفة في هذا الباب، والحزن الشديد الذي أصابه عند فقده ليوسف، ولم يكن بينه وبين يوسف إلا 8 مراحل، مسافة ليست بالبعيدة جدا. وما كان يعلم، ما كان يعلم، بل ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، ما كان يعلم. حتى قال أيضا لإخوة يوسف أبنائه أولادي، قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ابحثوا عنه، ابحثوا عن يوسف. ما كان يعلم أن يوسف في مصر وأنه بلغ هذا الشأن وهذه المكانة، ما كان يعلم شيئا من ذلك عليه السلام. أيضا مما جاء في هذا الباب قصة نبي الله سليمان عليه السلام، وقد آتاه الله عز وجل من الملك ما لم يؤت غيره من العالمين، وسخر له الجن يعملون بين يديه بأمره، وسخر له أمورا لم تكن لأحد من الناس قبله، وخصه بأمور عديدة ما كان يعلم الغيب. ومن الشواهد على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، قال أحط بما لم تحط به، يعني جئت بعلم وخبر لا تعلمه، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. هذه أخبار يذكرها الطير لسليمان عليه السلام ما كان يعلمها. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ هذا خبر ذكره له هذا الهدهد الطائر الصغير، ماذا قال سليمان؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذه نماذج يسيرة وقليلة من الأخبار والقصص المتعلقة بالصفوة، صفوة عباد الله والمجتبين من عباده، وأنهم لا يعلمون الغيب، يخبرون عن أنفسهم بذلك، وجاءت قصصهم وأخبارهم مبينة لذلك. ومر معنا الآيات الكثيرة في كتاب الله التي فيها أن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، وأنه متفرد بذلك جل في علاه. ولهذا يجب أن يكون هذا الأمر عقيدة راسخة في قلب المؤمن ومتمكنة في نفسه، لا ينقله عنها تشبيه مشبه أو تلبيس ملبس. فهذه أصول ثابتة وحقائق بينة ودلائل واضحة وشواهد ظاهرة على أن علم الغيب أمر خاص بالله سبحانه وتعالى، تفرد به جل في علاه، وأنه من خصائصه، وأنه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كما هو منصوص آيات عديدة. إضافة إلى الآيات التي تنكر على من يدعي ذلك اطلع الغيب، فهذه كلها تجعل هذا الأمر في قلب المسلم عقيدة ثابتة راسخة لا يشك في ذلك ولا يرتاب. وينبغي أن يعلم في هذا المقام المتعلق بهذا الجانب أن هذه المسألة، مسألة علم الغيب، تعتبر مسألة مهمة فيما يتعلق بالاعتقاد والديانة، وينبني عليها ما ينبني من أمور عظيمة ومهمة في هذا الباب. ولهذا ينبغي ألا يستهان بهذا الأصل العظيم، وأن يكون أصلا ثابتا لدى المسلم متقررا وراسخا في قلبه وثابتا في فؤاده، لأنه ينبني عليها ما ينبني. ولهذا أيضا كثير من المنزلقات التي تورط فيها كثير من الناس في جوانب في الاعتقاد، والانحرافات التي تتعلق بجوانب من الاعتقادات، بنيت من قبل أهل الضلال على هذا الأمر، وهي دعوى علم الغيب. وكم يقع في المجتمعات من أكل لأموال الناس بالباطل، وخداع للعوام والجهال بدعوى علم الغيب، سواء من الكهان أو المنجمين أو العرافين أو غيرهم من الأدعياء الذين يدعون علم الغيب. ولهذا جاءت النصوص محذرة أشد التحذير من إتيان هؤلاء أو تصديقهم أو الأخذ عنهم أو السماع إليهم أو نحو ذلك، لأن مضرتهم على العقيدة مضرة عظيمة جدا، وخطرهم عليها خطر عظيم. فكم من العقائد المنحرفة، وكم من الضلالات والأباطيل التي دخلت على الناس من جهة الإخلال بهذا الأصل، من جهة الإخلال بهذا الأصل، وأن علم الغيب أمر اختص به رب العالمين وتفرد به سبحانه وتعالى. لما امتدح الله عز وجل المتقين وأثنى عليهم في أوائل سورة البقرة، ذكر في أول صفات المتقين الإيمان بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ثم ذكر أوصافا أخرى لهم، ختمها بقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمتقون من عباد الله يؤمنون بالغيب. قال أهل العلم: والغيب هو ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، أي بواسطة الوحي، وحي الله سبحانه وتعالى، من التعريف بالله وبعظمته وجلاله والإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك. ولهذا من الأصول العظيمة المتقررة في هذا الباب أن المسلم لا يخوض في هذا الباب، باب الغيب، إلا في حدود الدليل وفي ضوء النص، فلا يخوض في شيء من ذلك إلا في حدود الدليل وحدود ما جاء به كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، ولا يتجاوز ذلك، لا يتجاوز كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن تجاوز فهو قاف ما ليس له به علم. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم يا معاشر الكرام، إن صحة الاعتقاد في هذا الباب بتفرد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب، وأنه عز وجل لا شريك له، يعد وسيلة للهداية إلى صراط الله المستقيم والسلامة من الشرور، وما اختلف فيه الخلق وتنازعوا فيه وتفرقوا وجانبوا صراط الله المستقيم، من أعظم ما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به لنيل الهداية هذه العقيدة، عقيدة تفرد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. ولهذا جاء في الصحيح في استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام لصلاته من الليل صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول في استفتاحه لصلاته من الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فذكر في جملة توسله وتوسلاته لله عز وجل في باب في هذا الباب العظيم والمطلب الجليل الهداية لما اختلف فيه من الحق أن توسل إلى الله بعلمه سبحانه وتعالى الغيب. وأيضا الإيمان باختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب يعد ركيزة مهمة في باب الهداية والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. تأمل معي في هذا قول الله عز وجل في أواخر سورة لقمان والآيات تقدمت معنا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عندما يكون المرء على هذه العقيدة وهذا الإيمان يعينه ذلك على الثبات والاستقامة ومجاهدة النفس على طاعة الله والبعد عن التسويف في الأعمال إلى غير ذلك. لكن عندما يصدق المرء الخراصين والدجالين المفترين ممن يخوضون في هذا الباب بالدعاوى الفجة الكاذبة، عندما يصدق هؤلاء يورطونه توريطا عظيما، يتحدثون معه عن مثلا طول عمره ويخبرونه أنه لا يموت إلا بعد كذا، أو أرباحه المالية وأنه سيحصل كذا أو نحو ذلك، فيركن إليهم ويصدق ويجر على نفسه وبالا عظيما وهلاكا، وربما يهلك على حال سيئة في تصديقه لهؤلاء، على حال سيئة في تصديقه لهؤلاء. ومما بلغني وسمعته من الأخبار المعاصرة في هذا الباب أن رجلا في إحدى المناطق كان يدعي علم الغيب، وكان يأتي بعض الأعيان وبعض الوجهاء ويسألون ماذا يحصل لهم وماذا تكون عليه حالهم وأشياء من هذا القبيل، ويصدقونه ويدفعون إليه الأموال. فيذكر أنه جاء أحد الأشخاص وسأله من الكبار، سأله عن أمور تتعلق به ومستقبله وحياته، فأخبره بأشياء منها أن عمره يطول وأن أشياء كذا ذكرها عنه. ومات ذلك الرجل الذي قال له ما قال، مات بعدها بيوم مباشرة، مات بعدها بيوم مباشرة، وذكر له أشياء كثيرة في تحصل في حياته. فكانت هذه الحادثة سببا لتوبة هذا الرجل، وذاك مات مصدقا له في دعواه. الحاصل أنه هذه أمور حقيقة يعني تورط كثير من الناس وتدخل في عقائدهم وأديانهم خللا عظيما وانحرافا كبيرا. فينبغي أن يعيش المسلم بصفاء عقيدته ونقاء إيمانه وبعده عن دعاوى المضلين وكهانة المتكهنين وزيف العرافين والدجالين والمنجمين والسحرة وغير ذلك، يحذر من ذلك أشد الحذر لتبقى عقيدته صافية وإيمانه نقيا لا يشوبه شوائب تخل بدينه وتؤثر على إيمانه وعقيدته. أسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.